ليوان ويا سماح العبار.
السلام عليكم مستمعين الكرام، ومساكم الله بالخير، وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من ليواد. حياكم الله في قصة نجاح وكفاح جديدة نطرحها اليوم على طاولة ليواد. حقيقة من الأشياء المميزة اليوم في ليواد إن للمرة الأولى نستضيف العنصر النسائي. وظيفتنا اليوم هي أحد بنات الإمارات اللي لمع صيتها داخليا وخارجيا وصارت عالما في علم الاجتماع، وتعد حقيقة واحدة من أبرز الوجوه الثقافية والأكاديمية في مجال علم الاجتماع على مستوى الإمارات والخليج والوطن العربي عموما. وأسهمت في خدمة مجتمعها من خلال تخصصها بالعديد من المؤلفات والدراسات والمشاركات المجتمعية والعلمية، كما أثرت المكتبة العربية والأجنبية بالعديد من الكتب والدراسات والأبحاث اللي تهتم بالقضايا الوطنية والاجتماعية. إذن ضيفتنا اليوم اسمحوا لي بأن ألقبها بالدكتورة الوطنية اللي تحمل مع ما اكتسبته من علم وشهادات، تحمل حبا وشغفا بالتراث الإماراتي، تحمل رسائل سامية مجتمعية وطنية تراثية تنثرها باسم حب الإمارات. أدري طولت عليكم في المقدمة، وأكيد متشوقين لمعرفة الوجه الإماراتي اللي تشرفت أنا اليوم ببرنامجي معانا ومعاكم مستمعين الكرام، الدكتورة موزة بيد غباش، رئيسة رواق عوشة بنت حسين ورئيسة مجلس أمناء جائزة الشيخة شمسة بنت سهيل للنساء المبدعات. حياك الله ويانا دكتورة.
أهلا وسهلا يا سماح، وسعيد جدا جدا بأن أكون في الأولى أولا، وثانيا معاك تحديدا. أهتم جدا بالوجوه الشابة الجميلة اللي تواصل مسيرتنا، مسيرة حركة بناء هذا المجتمع على كل المستويات. وسعيد جدا أن الأولى أسسها مركز الشيخ حمدان بن محمد التراثي. أعتقد استشعر سمو الشيخ حمدان بن محمد نبض كل قلوب أهل الإمارات، هذا هو نبضنا، وهذه الإذاعة ستكون هي نبض الإمارات
إن شاء الله،
واستكمال لروحنا مستمدة من قوة قياداتنا وحكمتهم في أن نتمسك بهذا الوطن بأي شكل من الأشكال.
صحيح دكتورة، حضرتك غنية عن التعريف، ولكن حقك علي أن أنا أعرفك أكثر للمستمعين الكرام. الدكتورة حصلت على بكالوريوس علم النفس من جامعة الكويت عام 77، كما حصلت على درجة الماجستير في علم الاجتماع من جامعة القاهرة عام 79، ونالت درجة الدكتوراه في الاجتماع من جامعة القاهرة عام 87، ورئيسة رواق عوشة بنت حسين الثقافي مثل ما ذكرنا، ورئيسة مجلس أمناء جائزة الشيخة شمسة بنت سهيل للنساء المبدعات. لها العديد حقيقة من الأبحاث والكتب اللي تهتم بالشأن الوطني الإماراتي. حصلت على العديد من الجوائز، أبرزها جائزة سلطان العويس الثقافية، وجائزة الشارقة للعمل التطوعي، وجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم. تقلدت مناصب عدة، منها رئيسة جمعية الدراسات الإنسانية بدولة الإمارات، وعضو الهيئة الاستشارية لمجلة دراسات اللي تصدر عن اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، ورئيسة قسم علم الاجتماع بجامعة الإمارات، ومستشارة للأمم المتحدة. ما شاء الله سيرة ذاتية حافلة. يعني أنا جدا سعيدة بتواجدي معك اليوم.
الله يسلمك يا سماح. الحقيقة أنا كنت أبغى أقول يعني تعريف لهذا التعريف أيضا، بما أن نحن ولدنا ويعني بدأ اكتساب الوعي مع نهوض هذه الدولة في 71، فكان لابد لي أو لغيري أن يشارك في كل شيء من أعمال البناء. فكانت اتجاهاتي أنا في أهمية تأسيس جمعيات النفع العام، اللي منهم الرواق، واللي منهم جمعية الدراسات الإنسانية، جمعية الاجتماعيين، وجمعيات أخرى ساهمت في على الأقل تأسيسها. ومؤخرا جائزة صاحبة سمو الشيخة شمس بن تسهيل للنساء المبدعات، أيضا بحكم الجائزة موجهة للمرأة، فلذلك أنا فيها أيضا.
الحين نبغى نرجع بالتاريخ لسنة 77، شو اللي خلاك تدرسين علم النفس وعلم الاجتماع في هذه الفترة؟
أنا الحقيقة من الصغر قراءاتي إنسانية، تمام، أدبية، روائية، اجتماعية. قراءاتي الأولى حتى في مرحلة الإعدادية والثانوية، نحن كنا من البيوت اللي الله عطاها فرصة أن تحصل على كتاب من الخارج، يعني عن طريق أخوتنا الأكبر منا الذين سافروا إلى الوطن العربي، أو عن طريق والدتنا رحمة الله عليها وتواصلها الدائم مع الثقافة المصرية والمجلات المصرية والكتب المصرية، فكانت تستطيع أن توصل لنا أو تحضر لنا كتب من القاهرة أو من غير دول عربية.
يعني التنشئة أثرت بشكل مباشر وغير مباشر في التوجهات.
نعم، يعني أنا أقول القراءة الأولى هي التي تحدد حتى شخصية الإنسان وتوجهاته، وربما اتجاهها في الجانب العملي فيما بعد. من يعطيه هذه الإشارة هو داخل الوعي الداخلي لهذا الإنسان، هو وعى على حقائق، فهو يختار حقيقة من هذه الحقائق ويقرر أن يسير فيها ليتأكد منها. الحقيقة أيضا ليست سهلة الحصول عليها، لكن تظل تبحث عنها حتى تجد قليل من ضلتها أو من معناها أو من مدى تأثيرها على البشر. في ظهور الدولة وبناء الدولة أنا وجدت أن الجوانب الاجتماعية بحاجة إلى الاهتمام، وكانت هذه التخصصات أصلا مش موجودة، مش نادرة لكن ليست موجودة على الإطلاق.
ما حد يهتم فيها في منطقتنا.
نعم، دراسات الجغرافية التاريخية كانت قليلة جدا، أغلب معلمين كانوا يأتون من الخارج لهذه المواد. اليوم نحن حتى هذه اللحظة كثير من التخصصات بدأوا مسؤولو القرار أو أصحاب القرار في دولتنا يشيرون إليها ليجدوا من يذهب ويتخصص فيها. مثلا مؤخرا في عالم الفضاء،
صحيح،
دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عندما اختار ما يسمى بفكرة المسبار
الأمل.
مسبار الأمل، اليوم هذا المسبار والإدارة القائمة عليه تدعو الناس للتخصص في الفضاء.
صحيح.
ثم من بعد أيضا أعلن في أبو ظبي عن هيئة للفضاء الخارجي يبحثون عنه، وأعلن عن أيضا هيئة أخرى في الشارقة اللي هي القبة السماوية أيضا. بمعنى أن أصحاب القرار في دولة الإمارات ينظرون إلى هذه الدولة على أنها يجب أن تسير وفق حضارة لها مسيرة خاصة.
تمام.
نحن لا نكرر طرق الحضارات الأخرى، نحن أصحاب حضارة خاصة. حتى اليوم هذا البرنامج اللي أنا أقول فيه مشكورة أنك تهتمين فيه سماح، اللي هو موضوع التراث، أنا أعتقد أرضية الحضارة اليوم هي هذا التراث.
أكيد.
لذلك برامجكم والمؤسسات الكثيرة جدا المعنية بالتراث في دولة الإمارات تعي ما أقول، تعي أن كما قال رحمة الله عليه الشيخ زايد، أن من لا تاريخ له لا حاضر ولا مستقبل. وبالتالي كلنا نؤمن بفكرة أن الأرضية الأولى
الأساس
هي التراث.
صحيح.
هي العادات والتقاليد.
حصلت دكتورة على درجة الدكتوراه في الثمانينات، تقريبا كنتي من أوائل النساء التي حصلنا على هذه الدرجة، فشو اللي خلاك تكملين للدكتوراه وما كانت ردود الفعل اللي أثارت بعد حصولك على درجة الدكتوراه؟
موضوع العلم تحديدا طريق العلم كان بالنسبة لي شاق، لأن نحن من أوائل 15 امرأة خرجنا من دبي للذهاب إلى جامعة الكويت، أثناءها لم تكن هناك جامعة في دولة الإمارات.
صحيح.
حتى ذهابنا كنا من أسر محافظة جدا، نحن 15 فتاة، حتى ذهابنا كان بصعوبة،
كان في معارضات.
يعني لولا تدخل هيئة التعليمية المصرية والفلسطينية اللي كانت موجودة في الستينات في إثارة وعي أهمية التعليم للمرأة، ما كنا نحن على فكرة قدرنا ندخل هذا الطريق. فالوعي لم يكن منقول لنا نحن كأجيل صغير، لا، منقول إلى أهل الإمارات، إلى الأمهات تحديدا، إلى الآباء. فنقلت الوعي هذه خلقت مصادر فكر جديدة لدى الأمهات والآباء، أن الحياة تتغير، فالإنسان يجب أن يتغير،
يواكب التغير.
وأول عوامل التغير لأي إنسان هو التعليم. فلذلك كانوا من أصحاب يعني الوعي اللي اهتموا بأهمية هذا التعليم أمهاتنا، فدفعونا إلى هذا الطريق. لم يكونوا الآباء بالتحديد، صحيح، لأن الآباء دائما مشغولين حتى في الماضي يعني.
صحيح.
الاختيار والاستمرار حتى الدكتوراه في هذا العلم، نحن علم الاجتماع هو علم ابن خلدون.
صحيح.
لا نعتبره متخصص في جزئية المجتمع وفئات المجتمع، لا، هو علم شامل، سياسي، اقتصادي، ثقافي، اجتماعي. كل علماء السياسة يلجؤون إلى كتب ابن خلدون للاستفادة والتحليل من خلالها. علماء الاقتصاد يلجؤون إلى كتب ابن خلدون، وهو بالتالي العالم
شامل
الذي وضع لبنات الأولى في فكر التغير، التغير الاجتماعي، السياسي، الاقتصادي. تستطيع نظرياته حتى اليوم تفسر لنا هذا الواقع السياسي الذي يعيشه أو نعيشه كلنا في المنطقة العربية.
جميل.
حتى واقع ما يدور من صراعات اليوم، من ظواهر الحوثيون أو من ظواهر الدواعش أو من ظواهر التحول في مجتمعاتنا على المستوى السياسي، نجد إجابات هذه الظواهر في هذه الكتب. فأنا تخصصي الرئيسي علم الاجتماع السياسي، بحيث أستطيع أن أكون بجانب الظاهرة الاجتماعية التي أنا أهتم بها كظواهر الطلاق والمخدرات والانحراف الأسري أو إلى آخره، أن أربطها بالجانب السياسي، لأن لا توجد ظاهرة مفككة.
صحيح.
هي متصلة بكل الجوانب الأخرى. بالتالي أنا أعتقد للأسف أغلب جامعاتنا اليوم في دولة الإمارات تكاد تغلق هذا التخصص، تكاد.
لماذا؟
الدعوة هنا لماذا؟ لأن فرضت علينا قيم العمل الجديدة، ما يسمى بسوق العمل.
نعم.
فأصبحت المؤسسات سواء الاتحادية أو الخاصة تطلب من الخريج تخصصات تناسب سوق العمل، وبرز على السطح فكرة التأثير الاقتصادي لسوق العمل.
صحيح.
فأصبحت التخصصات تتجه إلى التكنولوجيا، تخصص الاقتصاد،
التجارة،
التجارة، موارد بشرية، كمبيوتر، لغات أجنبية.
صحيح.
ابتعدنا عن الجوانب الإنسانية.
إنسانية.
وأنا هنا وكثير أتوقف عند هذه الجزئية. أنا بعد ما دخلنا في هالمرحلة حوالي 20 سنة جامعة الإمارات رسخت مفهوم يجب أن يكون الخريج مواصفاته تنطبق وسوق العمل. نحن كثير منا من المفكرين قلنا هذا خطأ، حتى الحامل لثقافة أو لتخصص الاقتصاد يجب أن يكون حامل لثقافة إنسانية، ويجب أن يكون مثقف. الخريج يجب أن يكون شامل في المعلومات، والجوانب الإنسانية هي أساس الحضارة.
تمام.
الفلسفة والمنطق وعلم الاجتماع والتاريخ والجغرافيا، هذه الأسس الحضارية.
صحيح. اسمحينا دكتورة بناخذ فاصل قصير وإن شاء الله بنكمل،
شوف
لنا حل هالموضوع أقبل فاصل
إن شاء الله.
تمو يانا مستمعينا
على
107.4.
كن شريكنا في توثيق تاريخ أهل الإمارات، مبادرة وثيقتي من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
للتواصل 04-37-37-050 أو البريد الإلكتروني وثيقتي @hhc.gov.ae.
مبادرة وثيقتي.
ليوان ويا سماح العبار.
جدد التحية مستمعينا الكرام، ومازال الحديث متواصل مع الدكتورة موزة غباش، رئيسة رواق عوشة بنت حسين ورئيسة مجلس أمناء جائزة الشيخة شمسة بنت سهيل للنساء المبدعات. دكتورة، كنا نتكلم عن العزوف، عن التخصصات الإنسانية، فهل عندك أي اقتراح؟ هل من الممكن أن يكون في دمج ما بين التخصصات اللي تناسب سوق العمل الإماراتي وتلبي التطلبات الإنسانية أو التخصصات الإنسانية؟
عزيزتي سماح، ما يسمى اليوم بسوق العمل، سوق العمل يعني الاقتصاد الاستثماري والشركات الكبرى، وحكومتنا الرشيدة تطالب هذا القطاع الخاص بأن يوظف المواطنين.
نعم.
والمواطنون أغلبهم خريجين من داخل الدولة أو من خارج الدولة. نحن عندنا نسبة بطالة للأسف عالية، رغم أننا نحن نوفر مئات الآلاف للوظائف للوافدين. هنا في نوع من التناقض في هذه الرؤية، أستطيع أن أقول أنها هو خطأ، أنا أعتبره بين قوسين استراتيجي. لذلك أسست الدولة لعلاج هذه المشكلة هيئة كالتوطين وهيئة تنمية الموارد البشرية، والحكومات المحلية تسعى جاهدة لإيجاد فرص عمل لكل الخريجين في دولة الإمارات. كان هذا الخطأ الذي ارتكب في التخصصات في الجامعات التي فتحت، يعني بينما كنا في 77 لدينا جامعة واحدة وهي جامعة الأم،
صح،
الإمارات، اليوم لدينا أكثر من 77 جامعة في دولة الإمارات، فأصبحوا أبنائنا أيضا يدخلون في هذه الجامعات التخصصية الأخرى. مطلوب التنوع والتعدد في التخصصات.
نعم.
لأن حركة المجتمع متنوعة
متطلبة للتنوع،
لكن بعد مرور الآن 43 سنة على مستوى بناء دولة الإمارات، أسست أغلب مؤسساتها الرئيسية الاتحادية والمحلية، وبدأنا نشهد اكتمال لصورة الإمارات على مشروع التنمية.
نعم.
حقق هذا المشروع التنموي نتائج أرضت كل شعب الإمارات، لن نختلف على هذه الجزئية، وبدأنا تدخل الدولة في المعايير والمقاييس العالمية اللي هي مقاييس السعادة.
نعم.
الإنتاجية، التميز، الإبداع، الابتكار، يعني الحوكمة، دخلنا في سباق مع دول
كبرى
تأسست منذ قرون.
صحيح.
لأن معيار حركة المجتمع نحن لدينا أسرع، وقياداتنا تسرع بحركة النمو والتنمية، لكن ظهرت عندنا الآن بعد مرور 43 عام جوانب اجتماعية ناتجة، يعني آثار اجتماعية ناتجة من حركة النمو الذي حدث. نحن اليوم على مستوى أي مجتمع يقوم على أربعة أعمدة، العمود السياسي قائم وقوي جدا، العمود الاقتصادي قائم وقوي جدا، يظل لدينا العمود الثقافي والعمود الاجتماعي. نأتي عند العمود الثقافي، مؤسسات ثقافية كثيرة، وزارة خاصة للثقافة، أندية، ميزانيات ضخمة جدا، معارض كتب ما شاء الله على طول العام في كل الإمارات، كتب تنتج محليا. الآن الشيخة بدور القاسمي الله يحفظها أسست اتحاد الناشرين العرب في الشارقة، يعني المنتوج الثقافي الأدبي الكتب كلها تنتج اليوم في دولة الإمارات.
صحيح.
بعد أن كانت تنتج في بغداد وبيروت.
صحيح.
اليوم في الإمارات. لكن العائد الثقافي في الشخصية الإماراتية الشابة ضعيف
فعلا.
اليوم تجلسين مع أغلب خريجينا من هذه الجامعات محدودي الثقافة. طيب أين تذهب هذه الأعمال الثقافية كلها؟ لماذا الحضور الثقافي قليل؟
ضعيف.
هذا جزء. الجزء الثاني المستوى الاجتماعي. أعلى نسب طلاق في المنطقة في دولة الإمارات. أعلى نسب للمخدرات في دولة الإمارات. دهم سيقولون الآن المستمعين موزغ باش طول عمرها تضع اليد أو الإصبع على الجرح، وأنا أقول ما في علاج يتم إلا إذا نظفنا الجرح.
أكيد. تمام.
فأنا نقدي أو تحليلي الاجتماعي بهدف وطني، أنا لا أحمل إلا الهدف الوطني. كثيرة من ظواهر أمور التربية مثلا لأبنائنا، الانحرافات، هجوم شركات، الوهم الاقتصادي على دولتنا كثيرة، أثرت على شبابنا، دخلتهم السجون.
ماذا تعني دكتورة بالوهم الاقتصادي؟
شركات الاحتيال والنصب.
إيه.
والجريمة الإلكترونية. تمام. النصب على جهاز التليفون، على الإيميل، على إلى آخره. كلنا واقعين تحت آثار اجتماعية أو مشكلات اجتماعية.
وسائل التواصل الاجتماعي ما أثرت سلبا؟ أكيد
أثرت كثير سلبا. كثير، يعني قربت
وبعدت،
وبعدت، قربت المسافات وبعدت الأفكار
فعلا.
عن بعض. يعني ما أود أن أقوله أن لابد من إعادة النظر في هذين النظامين الثقافي والاجتماعي.
في منظورك دكتورة، ما التوجه اللي لازم نتوجه له عشان ننعش التوجه الثقافي ونصحح الاجتماعي؟
كنت أحضر برنامج تلفزيون في القاهرة بالأمس، على تلفزيون في القاهرة يعني. فكان متحدث مفكر كبير يقول لن يبدأ التغيير الثقافي لدى الطفل إلا من المنزل أولا، ثم من أول كتاب يستلمهم في المدرسة. كيف يستلم هذا الكتاب؟ أي نوع من المدرس يعطي لقنا هذا الكتاب وينقله لهذا التلميذ؟ وتستمر الأدوات تبعث في فكر الطفل إلى أن يكبر، إلى أن يكون متخرج من الجامعة. فالأداة هي الكتاب، والأداة المدرس الذي ينقل الكتاب. هذا المدرس اليوم يجب أن نكون حريصين في
انتقاءه
وانتماءاته، لأن أسهل ما يمكن اليوم وصول المتطرفين إلينا عبر المدرسين
فعلا،
أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. بالتالي النقلة الفكرية الثقافية للإنسان الإماراتي، نحن كنا في السبعين أغلب الشباب مثقفين وكتاب
القراءة.
وكتاب. اليوم قلوا أو تراجعوا، أو الخريج اهتماماته أصبحت الوظيفة فقط،
وظيفة مواكب للتغيرات اللي تطرأ في العصر.
في العصر. يعني أنا أيضا في هذه الجزئية أريد أقول أن لا، في الجيل الوسط اللي هو الآن عمره 30-35، هؤلاء ما زالوا يملكون قدرات ومهارات منقولة من السبعينات والثمانينات، واكبوا الجيلين وهم بين جيلين. اليوم على مستوى المنصات العالمية يلقون الخطب والكلمات، المشاركات، أصبحت المشاركات الدولية، المؤتمرات الدولية تجرى اليوم على أرض الإمارات.
تمام. شيء أكيد.
فيعني نقلت المهارات الخطابية والحوارات والنقد الاجتماعي والنقد السياسي
الاقتصادي،
وإعطاء نوع من الندوات أو المؤتمرات الخاصة بالقيادات الشابة كلها تجرى على أرض الإمارات. وبالتالي في جيل فعلا استوعب المرحلة ومواكب ثقافيا وحضور كامل في هذه المرحلة. سؤالك سماح ما زال يعني يبعث شرارة في داخلي للرد عليه، اللي هو كيف نستطيع الدخول إلى عمق النظام الاجتماعي وإعادة بناء. من أسهل ما يمكن بناء العمرة والحجر، ولكن من أصعب ما يمكن بناء الإنسان والعقل. فأنا أعتقد إعادة اللحمة الاجتماعية الثقافية تحتاج إلى مستوى من المستشارين الاجتماعيين لوضع خطة مستقبلية لحماية النظام الاجتماعي. نحن عندنا تسمية نقول الأمن الاجتماعي. الأمن الاجتماعي هي أمن الأسرة،
تمام،
وأمن الأمن الشرطي يعتبر أمن اجتماعي.
صحيح.
كلما كان الأمن الاجتماعي قويا كلما ضمننا أمنا سياسيا قويا. يعني الأمن موصول من الجذور إلى الأعلى، والنظام السياسي هو الأعلى،
تمام.
نحن النظام الجذور، نحن الجانب الاجتماعي. فأنا كثير دعوت يعني من تجارب الدول الغربية المراكز البحثية يسمونها مراكز الرصد الاجتماعي. الرصد أي قراءة الواقع والتنبؤ بما سيحدث في المستقبل. وحتى الآن صوتي لم يصل إلى أحد الحقيقة. نحن نريد مراكز اجتماعية فيها متخصصين من أهل الإمارات، أغلبهم اجتماعيون نفسيون أو مثقفين.
شو اللي ينقصنا عشان يكون عندنا هاي المراكز؟
أنا طالبت كثير في أبو ظبي بمركز للرصد الاجتماعي. في دبي أنا الحقيقة لا أجد مكانا للمطالبة فيه. أنا في دبي محتارة بين جهات كثيرة. يعني مؤخرا أسسوا هيئة تنمية المجتمع، ذهبنا إليهم لم نجد خطة موجودة حتى نستفيد منها. أنا الآن صوتي للجميع، يعني من
يتبنى الفكرة،
من يعني هذه الفكرة لا يجب أن يتبناها مجلس الوزراء. يعني مراكز الرصد الاجتماعي مهمة كل الوزراء أو كل الوزارات، ليس فقط وزارة واحدة.
صحيح.
لأنها هي معنية بكل شيء،
مثل التعليم، هي
تعليم. يعني التعليم اليوم ما يخص وزير التعليم.
صحيح.
فقط.
صحيح.
لا، هي المالية،
منظومة متكاملة،
هي رؤية صاحب القرار، هي طرح سؤال من نريد من الطلبة في المستقبل إلى آخره. وبالتالي حتى المجال التعليمي بحاجة إلى خبراء،
أكيد،
من أبعد ما يمكن عن التعليم،
نفسيين
ومثقفين.
صحيح.
فمؤسسات البحثية الاجتماعية نحن نبغى نقول فكرة هني، أن الدول لا تتطور إلا إذا وضعت ميزانية للبحث الاجتماعي،
تمام.
دائما نضرب مقارنات كيف وصلت إسرائيل إلى هذا التطور في البحث التكنولوجي الفضائي، للأسف النووي إلى آخره، لأنها ترصد ميزانيات ضخمة جدا
فعلا.
وهذه الدولة اليهودية التي تقطن في عمق قلوبنا كلنا يعني كوطن عربي، تتحدى كل من حولها من الوطن العربي بأجهزتها البحثية.
صحيح.
نحن نود أن نكون على هذا المستوى. اليوم مثلا عندما يؤسس مركز بحث للفضاء في دولة الإمارات، رائع جدا، من أفكار الرائد والعظيم الشيخ محمد بن راشد. لكن نريد مركز بحث للفضاء الاجتماعي، الفضاء الاجتماعي على الأقل ملموس في يدنا.
صحيح.
يعني نريد أن نذهب للفضاء، بس الواقع نريد أن نفهمه أيضا. لدينا مشكلات اجتماعية كثيرة كثيرة جدا. يعني أتمنى أن تكون هذه الرسالة
يا رب توصل،
تصل إلى أصحاب القرار. وأنا أعتقد أن نحن لدينا نعمة من الله، أن عندنا شيوخ يستمعون ليس لصوتنا، لهمسنا.
صحيح.
ولنبضنا، يعني يكادوا يدخلون في شرياننا يوميا ليتأكدوا كيف يسير هذا الشريان، هل نحن على صحة،
هل ينبض وعافية. حق النبض أو لا؟
هل ننبض بشكل جيد؟ أنا أعتقد أن نحن بس في أصوات مثل صوتي، يعني اللي هو الصوت الاجتماعي أنا أسميه، بحاجة إلى التبلي.
أكيد.
يعني أنا مهمتي، أنا بدأت أول كتاب ألفته في مجال الدراسات الاجتماعية بعد تخرجي من الدكتوراه في 87. إلى الآن لدي 10 كتب في المجال الاجتماعي فقط والتراث الشعبي. لماذا هذه الكتب؟ صحيح تمت الاستفادة منها في بعض الجامعات، لكن مؤخرا أصدرت كتاب هويتي مثلا ودفعت به إلى كل جامعات اللي موجودة في دولة الإمارات، حتى رغم أن هناك قرار بتبني فكرة الهوية والانتماء في كل مقررات وزارة التربية والتعليم أو الجامعات. حتى الآن أنا لم أجد إلا مدرسة واحدة خاصة، وهي أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنات في أبوظبي، تتبنى مقرر عن الهوية. وعلى هذه المدرسة سموه الشيخة شمس بنت حمدان، هي لأنها صاحبة فكر وثقافة فحطت هذا المقرر وطلبت مني أن تقريبا ألقي يعني أعطي وجهة نظر في المقرر ويدرس الآن.
جميل.
لماذا لا تأخذ بكل مدارس الدولة؟ يعني منهج هويتي من أهم المناهج اليوم. بالعكس الآن وجدنا عندما تم التغيير في وزارة التربية والتعليم انتقاص من عدد ساعات التعليم للمواد الإنسانية، التربية الوطنية، الجغرافيا، التاريخ، اللغة العربية، الدين،
لأنهم بعد يتجهون نحو متطلبات سوق العمل.
سوق العمل للأسف.
إن شاء الله بنواصل الكلام بعد الفاصل. مستمعين الكرام، فاصل قصير فتموا ويانا.
فاصل 4.
الشعر في زورق من حنين، برنامج يسر المسامعكم ويلامس شغاف قلوبكم ويتغنى بأرق وأعذب الأشعار العربية الفصيحة لكبار شعراء العرب.
هو الشعر في زورق من حنين.
الشعر في زورق من حنين،
من الأحد للخميس الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
على
107.4.
ليوان ويا سماح العبار.
مستمعين الكرام، حياكم الله من جديد، وما زال الحديث متواصل معنا ومعكم الدكتورة موزة غباش، رئيسة رواق عوشة بنت حسين ورئيسة مجلس أمناء جائزة الشيخة شمس بنت سهيل للنساء المبدعات. على طار النساء المبدعات والمرأة الإماراتية، يعني في سؤال خطر على بالي، كنت عاصرتي ما شاء الله كذا جيل، أي جيل من الأجيال حسيت أن المرأة الإماراتية كانت فيه هي الأقوى وهي أعطت بصمة وتركت بصمة وكانت أنشط وأكثر عطاء وتميزا؟
أنا أبغى أقول كل المراحل، يعني نحن نعتبر نفسنا 4 أجيال حتى الآن، جيل الجدات والأمهات ونحن الوسط، والآن القادمون هم الأحفاد. حتى الدورة الاجتماعية التي تحدث عنها ابن خلدون ركز فيها على 4 أجيال هم الذين يقومون بعمل التغيير الاجتماعي في أي مجتمع من المجتمعات. فهي دورة المرأة في الماضي، الجدة أنا أعتقد هي التي حطت اللبنة الأولى لمجتمع الإمارات بقيمها، بعاداتها، بقوانينها،
بتربيتها
أسست ما يسمى نحن الآن نقول مفاهيم القانونية، لا هي أسستها منذ البدء هذه الجدة كما عاصرناها نحن على الأقل. اشتغلت هذه المرأة في حفظ التراث، في الصناعة، في الزراعة، في الرعي، في الصيد، واشتغلت الأهم كمان في حل المشكلات الاجتماعية والقانونية حينذاك.
جميل.
فظهرت أسماء من السيدات عبرنا صحراء الإمارات وقوينا من هذه البنية الأولى. جاءوا جيل أمهاتنا، أيضا ظهرت أسماء من هذا الجيل من أمهاتنا. عملنا في المجال الثقافي التراثي، حملوا الذاكرة، ذاكرة الوطن الموروث من الجدات إليهم وإلينا نحن كأبناء، فكانوا هم المنارات التي فتحت الطريق لجيلنا على الأقل من خلال قراءاتهم، وكانت القراءات دينية مختصة باللغة العربية ثم بالتراث. لم يكن في التراث الشعبي في ذلك الوقت، لم يكن التراث مكتوبا، إنما كان شفاهيا ومسموعا، فنقلوه شفاهيا لنا أيضا، وكونوا الذاكرة الوطنية لدينا من خلال هذا التراث. ما أود أن أقول في أن هذا الجيل هو الذي فتح الأيدي لاستقبال الجديد، استقبل التعليم، استقبل التغير، استقبل الثقافة، استقبل الروح الوطنية التي أتتنا من مصر وبغداد والشام والمغرب العربي حين ذاك، عندما كانت في الستينات وقبلها الخمسينات تتخلص من الاستعمار الفرنسي والاستعمار البريطاني، فظهرت أصوات القومية العربية. هذا الجيل، جيل الأمهات، استقبلوا هذا الفكر السياسي وحملوه إلينا أيضا، وأصبح لا يخلو بيت من صوت العرب أو إذاعة صوت العرب، أو لا يخلو بيت من صورة جمال عبد الناصر وشكر القوتلي وإلى آخره من القيادات العربية التي آمنت بفكر الوحدة العربية. ونحن لازلنا رغم كل أشكال اليأس مؤمنون بقضية الوحدة العربية. فهذا الجيل كان جيل الانتقال إلى جيل الحضارة، التحضر. نحن الذين دخلنا المدارس اليوم أعمارنا ما بين جزء منا ما زالوا في 45 وجزء وصل للستين، وأنا من الذين وصلوا.
استطلت العمر يا دكتورة.
فهذا العشرين سنة نحن جيل أيضا فتحنا صدورنا وأيادينا وعقولنا لتقبل فكر الوالدين.
صحيح.
وبدأنا نحن بالتنفيذ.
نعم.
دخلنا المدارس والجامعات ومنتوجنا أو إنتاجنا التعليمي حولناه إلى بناء حقيقي في المجتمع من خلال الوظائف.
صحيح.
أو من خلال الدور الاجتماعي الذي نمارسه يوميا، أو الدور الإعلامي أو الثقافي، كلهم في تخصص. فنحن الذين بنينا، جيلنا صراحة هو الذي بنى الدولة الحضارية في دولة الإمارات، ووضع المفاهيم الجديدة. يعني أنا أتذكر عندما عدت في عام 77 ما زال فكر تعليم المرأة مرفوض، رغم أن الدولة في ذلك الوقت فتحت المدارس وفتحت فصول لمحو الأمية مسائي، ومع ذلك بعض العائلات كانت ترفض تعليم الفتاة. كنا هذه هي مطالبتنا نحن الجيل الأول،
تغيير.
تعليم، ثم جاء بعد التعليم عمل المرأة، كان أيضا مرفوض، وكان مرفوض بحجة الاختلاط مع الرجل، فوجدت لها المرأة أقسام خاصة للنساء. المهم أدخلت المرأة إلى العمل، لأن هي دورة حياة. إذا نحن الخريجون لم نعمل،
شو الفائدة؟
لا، كيف سيدور المجتمع؟ صحيح. كيف سينمو ويتطور؟ نحن الذين طالبنا بالمشاركة السياسية للمرأة، ودخلت المرأة إلى كل العمل السياسي. ثم بعد ذلك المرأة في القطاع الاقتصادي، المرأة المستثمرة. اليوم نحن نناقش آخر ما وصلنا إليه، المرأة المبدعة. ومن هنا ننتقل إلى الجوائز الكثيرة التي صدرت مراسيم بها من خلال شيوخنا حفظهم الله، اليوم دعم المرأة المبتكرة والمبدعة.
من هنا ننتقل الحديث عن
جائزة مثلا الشيخ الشمسي من الجوائز أو هي الأولى تقريبا التي دعت إلى الاحتفاظ أو لتكريم نساء قدمنا فكر فوق الواقع.
فوق الواقع، ممكن تعطينا نماذج؟
نماذج تأتي امرأة مثلا ألفت كتابا في مجال التربية والتعليم يعتبر نموذجا لتطوير كل التعليم، فهذا فوق الموجود. تأتي امرأة مثلا في مجال، نحن عندنا خمس فئات لهذه الجائزة، الفئة الأولى في مجال التربية والتعليم الفكر، كيف تنتج امرأة مبدعة أفكارا في مجال تنمية التربية والتعليم. عندنا مجال الاقتصاد والمال والأعمال، هل هناك امرأة أسست مصنعا مثلا انتاجيا يساهم بنسبة من عائدات الدخل الوطني ويساهم بخلق وظائف للنساء الأخريات للمواطنين والمواطنات، يعني أسست مصنعا ولكن إذا شغلت فيه فقط أجانب وما ساعدت المجتمع نحن
ما كملت الرسالة،
لا نعطيها جائزة الفكر والإبداع. يعني في مجال الاقتصاد والمال أسست شركة وظفت فيها مواطنات مثلا، في مجال الوظيفة العامة كثير من المهن، الطبيبة والمهندسة والطيارة وكل المهن، نلاحظ في بعض المهنيات أصحاب الوظائف هذه التخصصية أبدعنا في إنتاج فكرة في هذا التخصص، مثلا فكرة في الطب، أبحاث جينية، أبحاث فيما يخص الطفولة، نبحث عن المرأة الباحثة
اللي تميزت في مجال محدد
في تخصصها. نحن السنة كرمنا مثلا العام الماضي مريم المنصوري الكابتن التي ساهمت في القوات المسلحة. فهذه هي النماذج التي نسعى لها. صاحبة السمو الشيخة شمس بنت سهيل عندما صدر المرسوم من سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة حفظه الله ركز فيه في المرسوم أن انتقوا وادعموا النساء، ومن ضمنهم ركز في الجانب الخامس على المرأة المعاقة. كرمنا نساء، امرأة مثلا محامية لكنها غير مبصرة،
كفيفة
نجحت في قضايا عديدة جدا في عام واحد وهي كفيفة، كرمناها. امرأة تميزت بالحصول على ميداليات ذهبية في الجانب الرياضي. يعني شمس بنت سهيل تحاول أن تقول للنساء لا تتوقفنا، لا تتوقفنا. الإبداع طريقه طويل جدا جدا جدا،
وهي تكرم مو بحتى أي إبداع، الإبداع اللي فوق العادة،
فوق العادة. جتنا امرأة كرمناها اكتشفت برنامجا للجهاز الكمبيوتر يساعد أي مهندس على استخدامه للإنشاءات، للعمران، للديزاين، للتصميمات إلى آخره، على أرقى مستوى اعترفت به المايكروسوفت نفسها. تالي جميل، يعني الفكرة رائدة. السنة لما طرح في حكومتنا الرشيدة من خلال القمة الحكومية أن هذا هو عام الابتكار، فبصراحة نحن في الجائزة وجدنا نفسنا أمام تحدي جديد. نحن كنا نتحدث عن فكرة الإبداع فقط، لما الآن حكومتنا تقولنا انتقلوا حتى من الإبداع، لا يكفي الإبداع، تعالوا للابتكار. فبدأنا نوجه من خلال الجائزة رسائل للمرأة الإماراتية، ندعوها إلى فكرة أن تنتقل بالفكر. تعرفين موضوع الإبداع والابتكار سماح معناها تشغيل مزيد من خلايا المخ.
صحيح،
نحن أغلبنا خلايانا تشتغل بنسبة 2% 3%. هناك مجهود جبار يجب أن يتم من خلال المؤسسات التعليمية لإحداث الإحداث ثورة في خلايا العقل
فعلا،
حتى تفكر بطريقة أخرى،
تشتغل بابتكار.
بابتكار، فمسألة الابتكار الذي تدعو إليه دولتنا اليوم ليس عملية سهلة. هو بحاجة إلى مراجعة كل مناهج التربية والتعليم.
شو المطلوب؟
كله يجب أن نطلب من كل عبء العمل الإنساني اللي هو يختص بالفرد أو بالإنسان، كله فيه يكمن في وزارة التربية والتعليم.
يعني أنا دوم أتسأل، هل نحن محتاجين ندرس هاي التواريخ كلها؟ يعني مع احترامنا للتاريخ، لكن هالأشياء ما بتفيدنا في الفترة المقبلة. أوكي، يمكن تكون ثقافة عامة، لكن هل هي بتفيدنا في المستقبل أن ندرس التاريخ؟ أو في أشياء تحسين أنها مثل حشو في المنهج التعليمي؟
لا لا،
تختلف.
أنا ألاحظ اليوم لما تسألين طفل عن تاريخ الإمارات القريب، يعني اللي هو قرب سنة، مثلا من هو حاكم الإمارة الفلانية، تلاقينه ما يعرف اسم الحاكم.
أتكلم عن التاريخ
الطويل
الطويل، وليس تاريخ الإمارات. لا،
التاريخ العام
اللي كنا ندرسه
هو المدرسة. هذا التاريخ العام المتخصص فقط يقرأه ويحفظه وإلى آخره، لكن على مستوى أنت تسألين عن شاباتنا وشبابنا، القراءة هي دعم للتخصص. أيا كان هو يقرأ في أي مجال، حتى لو يقرأ عن الفضاء مثلا، إذا رجع للتاريخ على الأقل بيعرف من هو أول من دخل في رحلات الفضاء. إذا قلنا أرمسترونغ، نيل أرمسترونغ، اليوم شبابنا نسوا مين نيل أرمسترونغ، نحن لأن حضرنا اللحظة وما زال في الذاكرة. أبغى أقول التاريخ، الجغرافيا مرتبط بكل تخصص، الفلسفة والمنطق. اليوم تجلسين مع شاب خريج،
أصلاً بغوها من المناهج،
أجلس مع خريجين جايين من أوروبا، دكتوراه وليس بكالوريوس، لا يعرف تكوين جملة مفيدة باللغة العربية. أحسن مستوى الخريج، يعني خاصة لما بدأت ظاهرة شراء الشهادات دمرت الخريجين. اليوم تجلسين مع قانونيين محامين في بعض الجامعات المحلية أو الأخرى الأجنبية في مجال القانون. اليوم تصوري النظام القانوني من أهم أعمدة
أكيد
استقرار المجتمع والعدالة، لأنه هو يعني بالعدالة.
صحيح،
تلاقين محامي يانس مجرد حافظ قانون جزائي قانون مدني وخلاص، لكن يضع في مكتبه مستشار واحد أو اثنين أو ثلاث من الوافدين ليكتب عنه المحضر أو الورقة التي سيقدمها يوم
المرافعات.
المرافعات يعني القدرات، قدرات الكتابة نفسها، هذا إبداع وابتكار.
صحيح،
يعني حتى في فكرة الابتكار المطروحة الآن، أن لا أن نبتكر جهازا أو صناعة، لا، نبتكر طريقة للكتابة، نبتكر طريقة للخطابة، نبتكر قوة الشخصية، هذا ابتكار. فجودة التعليم لدى الخريج مهمة جدا،
كيفية التعليم
وكيفية التعليم.
نعم، سمحيني دكتورة ناخذ فاصل قصير، وإن شاء الله عقب الفاصل بنتواصل، فاتموا ويانا.
كن شريك مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في توثيق تاريخ الإمارات وأهلها. مبادرة وثيقتي.
مبادرة وثيقتي.
للتواصل 04-37-37-050 أو البريد الإلكتروني وثيقتي @hhc.gov.ae.
مبادرة وثيقتي. إبحار السفينة باتجاه الغد حاملا إرث الأمس، ورواد أثروا الحياة هنا بإبداعاتهم، وعلوم الفكر تسخر بها أروقة المكتبات، ننقلها باحترافية الانتقاء. الأولى مع الأولى كل سبت ويا حصة العسيلي الساعة 5 العصير، وبينعاد عليكم يوم الأربعاء الساعة 5 العصير على إذاعة الأولى.
ليوان ويا سماح العبار.
نجدد التحية مستمعين الكرام، ومازال الحديث متواصل، ووصلنا للجزء الأخير حقيقة من الحلقة مع الدكتورة موز غباش، رئيسة رواق عوشة بنت حسين ورئيسة مجلس أمناء جائزة الشيخة شمسة بنت سهيل للنساء المبدعات. في الفقرة الأخيرة حب أن تكون فقرة إنسانية تراثية حسب الضيف اللي ويانا، لكن قبل لا نبدأ فيها بس بغيت أسألك دكتورة، كل إنسان بشكل عام والناجحين بشكل خاص عندهم أشياء جميلة، ذكريات حلوة يفتخرون بها، يحبون يحتفظون بها، ودوم يعني يتباهون بها، ففهم ما الشيء اللي تتباهين أو تفخرين في اليوم؟
أنا أولا أفتخر أني أنا مواطنة إماراتية بصراحة.
كل يعني إنسان مواطن،
هذا الإحساس بأن نحن إماراتيون ينقلنا من شعور إلى آخر، من فرح إلى فرح أكبر. يعني عندما نذهب إلى أي وطن في العالم ونقول نحن من الإمارات، نشعر كأن شعوب العالم متلهفة للقدوم إلى دولة الإمارات. البذور الأولى التي خصبت أرض الإمارات التي زرعها راشد بن سعيد زايد بن سلطان رحمة الله عليهم، وكل حكام الإمارات السبع الذين أسسوا هذه الجذور، حملتنا مسؤولية. كأنهم ذهبوا من الأرض صحيح، ولكن أعطونا ثقل المسؤولية، حملوها على أكتافنا، ونحن
أعطونا إرث
بقدر هذه المسؤولية. نحن نستطيع واستطعنا أن نحافظ على الإمارات ثقافة، لغة، قيما سياسية، مواقف، جزء كبير من صورة الإنسان الإماراتي رسمناها لدى الآخرين، ونحافظ على هذه الصورة. نحن ما زلنا، لذلك حتى لما يطلع عندنا صوت شاذ يتحدث بطريقة مثلا لا تناسب الإنسان الإماراتي، كلنا نرفضه. إنسان صدر منه سلوك سرعة زائدة، حوادث إلى آخره، نرفضه، لأن ليست هذه شخصية أبناء زايد.
فعلا
أبناء زايد اليوم نحن نزور عيال زايد الحقيقيين أبناؤه، يعني نجد قمة الصفات الإنسانية في هذه الشخصيات، ونتبناها نحن، ونحن نرسلها لأبنائنا. يعني أنا أولا هذا هو فخري الأول، أن أكون من دولة الإمارات، فخورة من الذين بذلوا جهد 40 عام لصالح الإمارات وإنسان الإمارات بالفكر الاجتماعي. أنا لا أقول أني قدمت شيء آخر، فكر اجتماعي وفكر ثقافي وفكر في العمل الخيري. أنا أسس رواق والدتي عوشة بنت حسين رحمة الله عليها 22 سنة الآن، بشكل يومي ليس أقل من 12 ساعة أعمل فيه لخدمة الناس. يعني كأن رسالتي في الحياة هي خدمة الإنسان المحتاج تحديدا، ليس فقط خدمات مادية، بالعكس الخدمات الإنسانية والوقوف في ظروف صعبة لأي فرد، كان وافد أو مواطن، أنا هذا هو هدفي. وربما أنا هذا الذي الحمد لله جعل العائد منه، ما هو هذا العائد؟ حب البشر، أعيش في دائرة من الحب، يعني تجعل حياتي كلها سعيدة.
تخليد اسم الوالدة،
وتخليد اسم الوالدة، وكل صدقة جارية عنها رحمة الله عليها. وأنا أعتقد كل أم تستحق ذلك كل أم. نحن سنويا في الرواق نكرم 15 أم مثالية منذ 20 عاما، و15 أب مثالي
أيضا،
ونكرم ما يقارب 30 أو أحيانا 40 معاق مبدع. هذه الجوائز الثلاث مستمرة في الرواق حتى الآن، الحمد لله حتى الآن استطعنا تلبيتها ماديا ومعنويا. فأفتخر بأن لنا تراث شعبي جميل. وأنا من الذين كتبوا، أنا مع السيدة فاطمة بنت أحمد المغني من أوائل الذين كتبنا كتب في مجال حفظ التراث وإحياء التراث والانتقاء من التراث، لأن ليس كل التراث جميلا. هناك عادات وتقاليد مرفوضة ونحن رفضناها، هناك تمييز بين الطفل الذكر والطفل الأنثى، رفضناها في كتبنا. حاولنا نعيد مجموعة القيم المنقولة من التراث وتصحيحها والانتقاء منها. لذلك كل مطالبنا في مجال حقوق المرأة، مساعدة المرأة، حماية المرأة، ننقلها من التراث بالانتقاء.
نعم،
ليس كل ما يقال في التراث جيد، بل على فكرة يعني. فكتاب التراث جمع
يزعلون علينا؟
لا، ما علي، خلي يزعلون، ومستعدين نجلس في مناظرة حول إيجابيات التراث وبعض سلبيات التراث.
نعم،
يعني الموروث الشعبي العربي كله لديه ما هو مناسب وما هو غير مناسب.
صحيح.
يعني ما هو، هو ما هو التراث؟ هو إنتاج فكري ثقافي، فينتج في مرحلة لا يوجد فيها تعليم مثلا. فالمنظومة السائدة في تلك المرحلة التاريخية القديمة هي مثلا تميز شخص على شخص، فيستمر في أشعارنا أو في عاداتنا أو في حفلاتنا اللي هي يوم العيد شو نسوي، يوم فترة الختان للأطفال ماذا نعمل، يوم ولادة المرأة، يوم يعني تظل على ممارسة، تستمر الممارسات. كتبت أيضا سوسيولوجيا العادات والتقاليد، سوسيولوجيا يعني التحليل الاجتماعي للعادات والتقاليد. وهذه كتبنا أغنية الأطفال، جمعنا أغاني الأطفال من خلال جمعية الدراسات الإنسانية. للآن الباحثين يبحثون عن هذا الكتاب رغم أنه خلص وبحاجة إلى إعادة طباعة. الحقيقة لازلنا يعني نحن في الرواق لدينا مؤسسة خاصة بالنشر.
جميل.
بها عجز نوعا ما في أن تعيد أن تنشر ما نشرته سابقا، ولكن إن شاء الله سنحاول إيجاد منفذ لذلك. فموضوع التراث أنا أعتقد الآن مركز الشيخ حمدان بن محمد لإحياء التراث، هذه فكرة رائدة وفكرة مبدعة الحقيقة. وأسس للمركز صوت
الأولى
تمام. فهي الأولى والأولى في الحقيقة، لأن بالعودة إلى الماضي ونقل الموروث من خلال هذه الإذاعة كأنكم تقومون بعملية إعادة بناء العقلية الذهنية للشاب والشابة الإماراتي
من خلال التراث.
نحن هذا اللي يهمنا، الذهن الإماراتي للشاب والشابة.
نعم.
من خلال ما تقدمونه من أشعار، من حكايات، من قصص، من أغاني قديمة، يعني كما فعلا تحيون الشعور.
الحمد لله.
يعني بدأ قلبنا يعني يشعر بأننا هويتنا محفوظة،
ينبض بالتراث صار
وينبض، والهوية محفوظة. هذه الإذاعة ستحمي الهوية الوطنية الحقيقة
إن شاء الله. هو نحن مثل خلية عمل متكاملة، كل يكمل الآخر في مكانه وفي منبره.
نعم.
دكتورة أنا جدا شرفت بلقائك اليوم، إن شاء الله كان لقاء خفيف عليك.
الحقيقة أنا سعيدة أني أكون ضيفة عندكم لأول مرة، ومستعدة أقدم كل ما أملك من خبرات إلى هذه الإذاعة الجميلة. شكرا للشيخ حمدان بن محمد الحقيقة.
أكيد. بس هل في شيء رسالة من عن قدمتنا اليوم كذا رسالة، هل في رسالة أخيرة تودين توجيهها من خلال ليواد؟
من خلال ليواد أبغى أقول للأيواد خليكم على اليود، لأن بعض ليواد تغيروا وما عادوا ويواد، يعني قلت نسبة الوفاء للصديق أو للأهل أو للعائلة، للجيران. يعني هي فكرة الجيرة انتهت على فكرة.
نحن محتاجين ننعش هاي
الأيوات كانوا الجيران.
صحيح.
اليوم ما في، يعني بعض الناس محافظة حتى لو المناطق الجغرافية تباعدت، بس في زيارات للجيران القدماء. لكن أغلب هذه العلاقات من ليوات قلت، فيا أيوات خليكم على الجود.
إن شاء الله إن شاء الله بهذا النداء الأخير مستمعين الكرام نصل لختام حلقة اليوم من ليواد. كانت معنا الدكتورة موزغ باشا رئيسة رواق عوشة بنت حسين ورئيسة مجلس أمناء جائزة الشيخة شمسة بنت سهيل للنساء المبدعات. إن شاء الله لقاء جديد بيجمعنا السبوع الجاي، ظل راد ضيف جديد وحلقة جديدة في ليواد. هيت حياتي، أختكم سماح العبار، في أمان الله.